الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معشر المسلمين، قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أيها المسلمون، على مدار التاريخ يزعم من يسمون أنفسهم بالحكماء والفلاسفة أنهم يبحثون عن السعادة، وبعضهم يتصور في رأسه حياة نموذجية للبشر، ثم يجتهد بعقله وقدراته المحدودة من أجل أن يخرج تصورا لتلك الحياة النموذجية. وما أكثر ما ضل هؤلاء، لأن الإنسان إذا اعتمد على عقله ورجع إلى جهوده الذاتية وغفل عن هداية خالقه، فإنه لا يمكن أن يصل إلى نتيجة، ولا يمكن أن يهتدي إلى صواب. لقد زعم أفلاطون أنه يفكر للناس فيما سماه المدينة الفاضلة، وجاء من بعده من يتبنى هذه الفكرة، وجاءت الشيوعية تحت هذا الزعم، قالوا بأنهم يريدون مجتمعا يعرف فيه كل أحد واجبه ولا يأخذ إلا حقه، وزعموا أن الشيوعية هي تلكم المدينة الفاضلة، هي تلكم المدينة الفاضلة. وعرف الناس ماذا صنعت الشيوعية طوال 70 سنة، وأما الرأسمالية فهي أقدم، وهي تزعم كذلك أنها تريد سعادة البشرية. وقد علم الناس ماذا صنعت الرأسمالية، إنها حياة كحياة الحيتان، الكبير يأكل الصغير. لقد ذاق الناس مرارة الأفكار الوضعية عندما ابتعدوا عن هدى الله جل وعلا الذي هداهم إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ورسم لهم أقصر طريق يوصلهم إلى تلك السعادة. هذا الطريق هو الصراط المستقيم. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل هذا الصراط وتوضيحه بالنعمات الأنبياء والمرسلين. فجميع الأنبياء جاءوا بهدى الله ودلوا الناس على الصراط المستقيم، وكان آخرهم محمدا صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كانوا حجة الله على الأمم، فمن اتبعه مهتدى وسعد، ومن تنكب طريقهم شقي في الدنيا وفي الآخرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما: أنتم تأتون على رأس 70 أمة، أنتم أكرمها وخيرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى يلتقي مع قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا داعي لأن يشغل الناس ذكرهم في البحث عن المدينة الفاضلة، فإنه جهد لا طائل تحته. لقد بين الله تبارك وتعالى لهم الخيرية، وما عليهم إلا أن يسلكوا الطريق وأن يمضوا في الصراط المستقيم. هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كانت خير أمة أخرجت للناس، وأبرز من ذاتها التي بها نالت الخيرية، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لقد وصفها الله تبارك وتعالى بهذا الوصف، لأن هذا الوصف هو الذي يضمن بقاء الخيرية. إن عوامل التغيير هي سنة من سنن الله جل وعلا في هذه الحياة، ولذلك فإنه لا يبقى أي أمر على وضعه، وإنما يكون قابلا للتغيير. حتى الدين أيها المسلمون يمكن أن يتطرق إليه التغيير مع مرور الأيام والأزمان، ولذلك احتاج الدين، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى وعد أنه يبعث للدين من يجدده رأس كل 100 سنة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها المسلمون هو وقوف في وجه التغيير السلبي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نوع من التجديد، نوع من تجديد الدين في نفوس الناس، وإعادتهم من جديد إلى الخير والصلاح. عبرت الآية الكريمة بالجملة الفعلية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال المفسرون: الجملة الفعلية تدل على التجدد، فمعنى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجدد في هذه الأمة. كلما ظهر منكر فإن الناس يواجهونه، فإن أهل الإيمان ينهون عنه، وكلما قصر الناس في معروف فإن أهل الإيمان ينبهون عليه. فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية متجددة تدل على حيوية الأمة، وهي كذلك جملة حالية، حال كونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهي حال للأمة تتمثلها وتكون ملازمة لها. وما دامت هذه الحال ملازمة لها فإن الخيرية ملازمة لها. روى ابن جرير عن قتادة أنه قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليحقق شرط الله فيها. من أراد أن يكون من خير أمة أخرجت للناس فليحقق شرط الله فيها. إن شرط الله أن يكون حال كونه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه علة للخيرية. ثم سنى بعد ذلك بذكر الإيمان، لأن السياق إنما ورد من أجل الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للاهتمام، وذكر الإيمان لأنه شرط حتى لا يظن ظالم أنه يمكن أن يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما يسمونه بالتصحيح، أو ما يسمونه بالإصلاحات، بمعزل عن الإيمان لا يمكن أن يتم شيء من ذلك. وأي أمر يتم خارج إطار الإيمان فإنه لا خير فيه، وإن زعم أهله أنه خير، لأن الإيمان وحده هو الذي تنبثق عنه الخيرية، لأن الإيمان وحده هو الذي ينبثق عنه السداد، وينبثق عنه الهدى، وتنبثق عنه سعادة الدنيا والآخرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال ملازمة لأهل الإيمان لا ينفكون عنها، يحرصون على نشر الخير وعلى إغلاق أبواب الشر، يحرصون على أن يكون المجتمع في حال من الالتزام والصلاح، ويسعون كذلك لإدخال الآخرين في هذا الخير والصلاح. روى البخاري عن أبي هريرة في هذه الآية أنه قال: خير الناس للناس الذين يأتون بهم في السلاسل حتى يدخلوهم الجنة، أو كلمة نحوها. فهؤلاء هم خير الناس للناس، هم خير أمة، حتى ولو توسلوا لإدخال الناس في المعروف وإخراجهم من المنكر، حتى لو توسلوا لذلك بالسلاسل، لأن بعض الناس لا يعرف الخير ولا يعرف الشر، فيضر نفسه ولا يدري، فيحتاج إلى من يسدده. أليس الطبيب يعمل المبضعة في جسم المريض مع أن إعمال المبضع مؤلم، ولكن هذا المريض فيما بعد حين يجد الشفاء يقدم لهذا الطبيب شكره وعرفانه بالجميل، لأنه يعتبره أحسن إليه أيما إحسان. وكذلك الذين يحرصون على إدخال الناس الجنة، لا شك أنهم يقدمون لهم أعظم الإحسان، وهم خير الناس للناس. أيها المسلمون، إن صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة ملازمة لأهل الإيمان، بل هي حال معهم مستمرة، ولذلك فلا ينبغي ولا يجوز أن تنفك هذه الصفة حتى لو كنت بمفردك. لا بد أن تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كثيرين يقولون ماذا نصنع، نحن أمراض، نريد أن يتكلم فلان وأن يتكلم فلان، نريد أن نشكل تشكيلات، لا بأس بذلك إذا تيسر ذلك، ولكن لنفترض أنه لم يتيسر، فهل تنفك عن هذه الحال؟ كلا، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. ما استطعت، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. أيها المسلمون، لذلك لا بد أن نتواصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفرادا وتشكيلات، لا بد أن نقوم بذلك، لا بد أن نستصحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا، في قرانا، في أحيائنا، في مدننا. وإن أفضل البقاع التي ينبغي أن ينطلق منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي المساجد، فالمساجد هي أحب البقاع إلى الله، وفيها يلتقي أهل الإيمان. لماذا؟ عندما يلتقون في الصلوات، عندما يلتقون في الدروس والحلقات، لماذا لا يبحثون في قضايا التقصير في المعروف وفي قضايا الوقوع في المنكر في منطقتهم، ثم يتعاونون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمارسون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. لو أن كل أصحاب حي في مسجدهم ناقشوا هذا الأمر ومارسوه لانتشرت هذه الحال في الأمة، وما المجتمع إلا أحياء، إلا قرى، إلا مدن. فإذا مارسوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل في إطار حيه وقريته ومدينته، لا جددت الأمة هذه الحال فيها، حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلمون، وعندما يراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن يكون أيضا بالمعروف، ولا بد أن يكون وفقا لمنهج شرع الله جل وعلا. لا ينبغي أن يخلط في وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يخلط فيها ما لا يقره دين الله جل وعلا. لا بد أن تكون الوسائل مشروعة، وإلا فسيكون هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بوسائل فيها تخليط، سيكون هو جديرا بأن يؤمر بالمعروف وبأن ينهى عن المنكر. إن الطبيب عندما يعالج يأتي بعلاج نافع لا يخلطه بغيره، لا يخلطه بما يضر، لأنه لو خلطه بما يضر لربما تغلب الضرر على العلاج. لذلك لا بد أن نتحرى عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر أن تكون وسائلنا مشروعة. لا بد أن نتحرى ألا نكون عندها بحاجة إلى من يأمرنا نحن بالمعروف وينهانا عن المنكر. أيها المسلمون، إن حفاظ الأمة على هذه الخيرية أمر أراده الله جل وعلا، ولذلك يقيد الله لهذه الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى تبقى الخيرية فيها، حتى عندما نشعر أن الخطوم قد تكاثرت وأن الظلام يوشك أن يضبط إذا بالأمور تنفرج وإلى لربنا جل وعلا يهيئ لهذه الأمة من يصلح حالها وبالها ومن يجعلها تستمر في سيرها في الخيرية، ومن يجعلها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وما علينا إلا أن نتسبب لأنفسنا وأن نلتحق بهذا الركن، وأن نتشرف بأن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأن لا نيأس، فإن الأمة في خير. ولا يجوز أن ننظر إلى الأمة بالنظارة السوداء كما يقال. ففي الحديث الذي رواه مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وليس معنى هذا أن نبرر للانحرافات والاختلالات وأنواع الفساد، فهي موجودة ولكننا نبتلى بها، ولكن الخيرية لها بالمرصاد إن شاء الله. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المواجهة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، وأن يهيئ لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعة الله ويذل فيه العصاة، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. أيها الإخوة، إخوانكم في فلسطين بحاجة إلى معونتكم، فبادروا بعد الصلاة لتقديم ما تجود به نفوسكم معاونة لإخوانكم هؤلاء، وإن هذا من صنائع المعروف، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وفي الختام يقول ربنا جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.